الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس قراءتنا ومدرستنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس الأول في سورة المائدة. نبدأ على بركة الله تعالى من أول سورة المائدة، ونحن في مغرب ليلة الاثنين 9 من شهر جمادى الأولى 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله والكرامة الدكتور أحمد الهوال.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. يقول المصنف رحمه الله: سورة المائدة وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقالها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردوية من حديث صالح بن سهيل عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحابلي عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح.
طبعا كون سورة النصر آخر سورة فهذا على الإطلاق، سورة الفتح آخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح هذا على الإطلاق. وآخر آية آية اليوم أكمل آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما كون المائدة آخر سورة نزلت فهي آخرية نسبية، أي آخر سورة نزلت في الأحكام وهي بعد التوبة باتفاق العلماء. نعم.
أحسن الله عليك. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن نصر قال: قرئ على عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزهراء عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألته عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نعمان بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسعر، حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: عهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي منهم. صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن سينان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين.
وهذا يدل على فضل هذه الأمة أن الله جل وعلا ينادي أهل الإسلام في القرآن بخطاب يا أيها الذين آمنوا، خطاب إكرام، وفي التوراة يناديهم يا أيها المساكين يا أيها المساكين. نعم
أحسن الله لك. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية عن ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن كلمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعتب في شيء منه، فهو أثر غريب ولفظه فيه نكرة وفي إسناده نظر. وقال البخاري وعيسى بن راشد هذا مجهول وخبره ينكر. قلت علي بن بذيمة وإن كان به ثقة إلا أنه شيعي غال، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله فلم يبقى أحد من الصحابة إلا عتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي. ونزل قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. وفي كون هذا اعتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر إن الأمر كان ندبا لا إجابة، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآية حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا
طبعا المقصود بمحمد بن مسلم هو الزهري، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، وهو أدرك عمرو بن حزم. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهله ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
عفوا محمد بن مسلم أدرك عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، يعني أدرك ابن عمرو بن حزم. نعم
أحسن الله عليك.
ومحمد بن إسحاق أدرك ابن عمرو بن حزم. نعم
أحسن الله عليكم. قوله تعالى أوف بالعقود قال ابن عباس ومجاهد غير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله
يعني العقود أشمل من العهود، العهود في الغالب من حيث العرف يستخدم في عهد الصلح وفي عهد الأمان، أما العقد فيشمل هذا وغيره. نعم
أحسن الله عليك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك أوفوا بالعقود قال ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليه من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود قال هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين.
وهذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، فهذا للتعديد وليس للتحديد. نعم
وقال محمد بن كعب: هي خمسة، منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: أوفوا بالعقود. قال: فهذه تدل على لزوم العقد وثبت وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وهو كذلك عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجارد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال:
فإن
ذكاته ذكاة أمه.
نعم، الأولى اسم إن والثانية خبر إن.
أحسن الله لك. قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتاب بن بشير.
تعرف ابن محمد بن يحيى بن فارس ولا ما تعرف؟
لا،
هذا اللي كان بينه وبين البخاري مشكل، اتهم البخاري بالتجهم. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي. نعم،
أحسن الله عليك الأخ. حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: إلا ما ذكيتم أو ما ذبح على النصب، يعني منها فإنها حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، ويعم الوحشية كالضباء والبقر والحمر. فاستثني من الإنسية ما تقدم، واستثني من الوحشية الصيد في حال الإحرام. وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد، وهو حرام لقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد. وهكذا هنا، أي كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرم الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا، وهو الحكيم في جميع ما يأمر وينهى به وينهى عنه. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله ما حارمها، إلا تحلوا محارم الله التي حرمها الله تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريم ما إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحل القتال فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان عبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا.
وهذا هو الصواب، أن الأشهر الحرم لا يجوز ابتداء القتال فيه حتى إذا أمكن تأخيره أو الهدنة فيه ينبغي المبادرة إلى ذلك. وأما قول الجمهور فهو مرجوح، وذهب الجمهور
أحسن الله عليكم وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك
هذا إجماع منقوض بما نقل عن ابن عباس ومقاتل وعبد الكريم وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير. نعم.
صلى الله عليك. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمع على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. وقوله تعالى:
له أن يأتي إن شاء الله تعالى. لكن المقصود أن الكفار إذا ابتدوا القتال في الأشهر الحرم فيجب مدافعته، وإنما الخلاف في حال الابتداء. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تتركها تقليدا في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي من الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها. قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان: وقوله ولا القلائد فلا تستحلها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشركو الحرم من لحاية شجر الحرم فيمنون به، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا محمد بن عمال، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، حدث عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مطرف بن عبد الله. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا وكان من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد: وعطاء أبو العالية مطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله ورضوان، قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم.
هذه الآية، آية المائدة يبتغون فضلا من ربهم، وآية البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وآية المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ثلاث آيات كلها تدل على فضل التجارة، وهي متضمنة ذم البطالة. فما عليكم من الزهد المتصنع اللي عند المتأثرين برهبنة البوذيين. نعم.
أحسن الله عليك. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن
جرير، يعني هو إذا أخطأ في الحرم في الأشهر الحرم ما يجوز لكم أنتم أن تعتدوا عليه في الأشهر الحرم، إذن فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا في المباح، وليس إذا كان العدو ارتكب أمر محرم نرتكب نحن أمر محرم. نعم،
أحسن الله عليك. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده
منسوخ في حكم في حقه لا لأجل الأشهر الحرم، يعني منسوخ في حقهم لأن الله نهى المشركين عن قصد المسجد الحرام بعد مضي 4 أشهر أي وقت كان، فلا يجوز لمشرك أن يقصد المسجد الحرام، ومتى ما وجد وجب قتله وقتاله. نعم،
أحسن الله عليك. وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحج جعليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأنه لا يحج بعد هذا العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله ولا آمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام.
وقال هذا النفي ما إنما يعمر مساجد الله، أن يعمروا مساجد يشمل المعنيين، أي لا ينبغي أن يكونوا بناة عامرين بانين له، ويشمل معنى يعمروا يعبدوا عابدين فيها، فاحفظ المعنيين ولا تذهل عن أحد المعنيين. نعم،
أحسن الله عليك. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. قال: منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم. قال: ولم تزل العرب تعير من أخر ذلك. قال الشاعر: ألم تقتل الحرجين إذ أعبر لكم يمران بالأيدي اللحاء المضفرة. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي.
نعم،
فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات
يرد عليه آيات أخرى.
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن،
يعني
معناها ظاهر.
طبعا الكثير على قراءة كسر، وإحنا قراءتنا الفتح، لذلك هو ذكر أولا قراءته: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد. بس أنت ما قرأت بقراءته. نعم. بعدين قال: من القراء من قرأ أن صدوكم، يقصدنا حنا. نعم،
أحسن الله لكم. معناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيهم، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملن لكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب في على كل أحد في كل أحد على كل حال. وقال بعض السلف:
فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال.
وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامة السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عفان حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية: والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، مثل قولهم: جمزان ودرجان ورقلان، من جمز ودرج ورقل. وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان
بدون همز، يعني
أحسن الله عليك،
يسقط التحريك.
قال: ولم أعلم أحدا قرأ بها. ومنه قول الشاعر: وما العيش إلا ما تحب وتشتهي، وإلا ما فيه ذو الشنان وفندا. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاملة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشام حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. انفرد به البخاري، ومن حديث هشام به نحوه، وأخرجه من طريق ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه.
عند قول ابن كثير يقول: مثل قولهم: جمزان ودرجان ورقلان، من جمز ودرج ورقل. اكتب جنبها: هذه الثلاثة أسماء مشية. إيش اسمها؟ ومشت. تقول: جمز الفرج الفرس، ودرج في السير، ورقل يعني أطال عنقه في المشي. جمز ودرج ورقل أسماء نوع من السير أو نوع من المشي، نعم، من الدواب.
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج عن حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمش هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة بن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به.
وقال هو عن شيخ ثم قال وراه ابن عمر، لأن ابن عمر بالنسبة ليحن بن وثاب يعتبر شيخ كبير. ابن عمر كان في السنة الخامسة في غزوة الأحزاب من الهجرة، عمره 15 عاما، يعني قدم المدينة وعمره 10 أعوام، وتوفي بعد 60، يعني معناته وصل إلى 70. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن ابن زبريق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عياش ابن مؤنس إن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
طبعا هذا الحديث في سنده مقال، ولا شك أن المشي مع الظالم وإعانته على الظلم من كبائر الذنوب، أما خروجه عن الإسلام فإن كان المقصود عن الإسلام التام فيكون كفرا دون كفر فهذا له وجه، وإذا كان المقصود خروج المطلق فهذا ليس له وجه، والحديث ضعيف. نعم، وفي سنده وفي متنه نكارة. نعم.
أحسن الله عليك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي من مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمه الله عز وجل واستثنى من الميتة السمك فإنه حلال ما سواء مات بالتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. قوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دم مسفوح. قال ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الطحال فقال كله فقالوا إنه دم فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلامة عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نهي عن الدم السافح،
يعني الدم الذي يسيل ثم يتجمد هذا ممنوع أكله، وهذا لا يتصور في الدم إلا أن يكون الجرح كبيرا فيسيل ثم يتجمد فتصبح قطعة، أو الدم المذبوح يدخل يخرج من المذبوح ثم يتجمد يصبح قطع هذا محرم. أما إذا كان الدم يسيرا ومع اللحم أو الحوايا مختلط بعظم لا يسيل فهذا ليس محرما.
أحسن الله عليك. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرو مرفوعا قال عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثة كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه فقال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح.
لا شك أن الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر من هذه الجهات ولكن له حكم الرفع. نعم.
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلما يا صدي فكل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك فتلوت عليهم ولا يحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. وراه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث أبي
مع الأسف أن الدماء المسفوحة إلى اليوم في كثير من المسالخ سواء في الغرب أو في بعض البلدان الإسلامية وأنا رأيت هذا بأم عيني في باكستان في مسلخ كبير عام. هذه الدماء جعلوا لها مسلك معين تجتمع في قعر معين ثم تتجمد ثم يقطعونها ثم يضعون عليها مواد كذا يجعلونها علف للدواب والدواجن، فالله المستعان. أكثر مطعومات الدواجن من هذا النوع ده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا على مذهب الحنفية يجوز لأنه صار فيه تصير، لكن مذهب الجمهور ما يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشهر بإسناده مثله، وزاد بعده هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويبون علي، فقلت لهم ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي. فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس شرابا ألذ منه، فأمكنني منه فشربته، فلما فرغت من شراب استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عديت بعد تلك الشربة.
الله، في حياته ما عطش خلاص. نعم.
ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري، حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه ذكر نحوه، وزاد بعد قوله: بعد تلك الشربة فسمعتم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة، فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلم على آخرهم. وما أحسن ما أنشد العشاء في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا، أي لا تفعل فعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال العشاء: وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا. وقوله: ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. ولا
هذا هو الصواب، أن كلمة الخنزير اسم جنس، وما دام أنه اسم جنس فلا يجوز حل أي نوع منه، وهذا الأصل هذا عام في كل محرم، إذا أطلق اسم الجنس فإنه يحرم حتى يأتي الدليل على الاستثناء، مثل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر، جاء في بعض الروايات لحوم الحمر الإنسية، وجاء عندنا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له كتف شاة حمار وحشي، فعلمنا أن الحمير محرمة الجنس إذا كانت إنسية. نعم.
أحسن الله عليك. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهما هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا، يعني قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس، أعاد الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو مفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال
يعني كلام الحافظ ابن كثير أن الضمير يعود إلى المضاف ليس إلى المضاف، لحم الخنزير، لحم الخنزير، لحم مضاف والخنزير مضاف إليه، فإنه رجس. الظاهرية قالوا إنه يعني الخنزير رجس كله فليس مختصا بلحم، فصار شحمه ورأسه وكرشه وليه كله نجس على تأويله. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله استبعد تفسيرهم بسبب أن الضمير يرجع إلى المضاف لا إلى المضاف إليه. هذا الكلام مستقيم، أن الأصل إرجاع الضمير إلى المضاف، لكن ما دام ليس هناك مانع من إرجاع الضمير إلى المضاف أو إلى المضاف إليه فما المشكلة في هذا؟ لا مشكلة. وأما قوله إنه بعيد من حيث اللغة قوله عن هذا أنه بعيد من حيث اللغة ذكر له ابن حزم وغيره شواهد لغوية، ذكروا له شواهد لغوية. أنت تقول مثلا من كلام نحو كلام العرب هذا عبد زيد وهو من كرماء الناس، الآن كل إنسان يسمع هذا الكلام يفهم أن الضمير راجع إلى زيد لا إلى عبده، مع أن زيد مضاف إليه، فالسياق يحكم الكلام. فإذا قلنا فإنه أي لحم الخنزير رجس، فإنه أي الخنزير رجس، ما في أي إشكال. نعم
أحسن الله عليك. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، في لحم الخنزير ودمه، فإن كان هذا هو فإن كان هذا فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته باللمس فكيف يكون ملابسته بالمس فكيف يكون بالتهديد، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من اللحم من الشحم وغيره.
طبعا النردشير أصح ما قيل في تفسيره هو ما نسميه اليوم بالمكعب الذي عليه الأرقام، اللي هو واحد وكم واثنين، الزهرة. أيوة
الزهرة.
نعم هذا الزهرة، النردشير هو الزهرة. نعم
أحسن الله عليك. وفي الصحيحين
أن وبعض الشراح فسروه بالشطرنج، فسروه بالشطرنج، وهذا له وجه أيضا. نعم.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم.
إذن دل هذا الحديث حديث البخاري على أن الله إذا حرم شيئا حرم استعماله في أي شيء كان، حرم استعماله في أي شيء كان. نعم
أحسن الله عليك. وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام.
طبعا وما أهل لغير الله به في جميع القرآن، في المائدة، في الأنعام، في النحل، بتأخير به وما أهل لغير الله به، إلا في البقرة بتقديم
به لغير الله.
ليش؟ ما فكرت فيها؟
لا
فكر فيها. نعم نسيها، تجوز النسيها في العلم.
أي أحسن الله عليك. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن ابن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم بن حماد
الحسنجاني، هي أصلها الحسنجاني بس بالفارسية خلوها حسنجاني. أيه. شو تسوي لهم؟ شخص اسمه علي ما يقولون له علي، علي.
أيه.
عرف؟ حسن ما يقولون له حسن، حسن. شو تسوي؟ نعم لا هو هكذا، هو حسن جاني وأصله حسن، عرفت؟ نعم.
عن علي حدثنا علي بن الحسن الحسن جاني.
طبعا كلمة الجان حسن جان، جان كلمة معناه عزيز، معناه العزيز علي. نعم باللغة الفارسية. والحسن خان، خان معناه السيد. احفظوا هذه، إذا قيل علي جان يعني العلي العزيز، حسن جان الحسن العزيز، طيب علي خان السيد علي. طيب ليش الصفة هم متأخر؟ هذه اللغة الفارسية هكذا، كل اللغات غير العربية هكذا. نعم
قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الفضيل قال نزل آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات حلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه، هذا أثر غريب. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ربعي بن عبد الله قال سمعت جارود بن أبي سفرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وثيل، وكان شاعرا نافرا غاربا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقره هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما فجعلا يكسفان عراقيبها. قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال علي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله.
الله أكبر. دل هذا على أن أي شيء ذبح على المفاخرة فإنه مذبوح لغير الله، فاحذروا فاحذروا. الله يرحمنا برحمته. كثير من السلف ما كانوا يحضرون بعض الولائم التي تذبح فيها الأنعام مفاخرة من هذا الباب. نعم.
أحسن الله عليك. هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر إن هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود.
وقال حديث أبو علي لا شك أنه حديث حسن. نعم.
وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت.
نعم.
قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيها ابن عباس تفرد به أيضا. قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام، وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد، وهي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت. قال قتادة وكان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فأكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما إذا صدم الجريحة الصيد بثقله فقتله بثقله ولم يجرحه على قول إنهما قولان للشافعي، أحدهما أنه لا يحل كما في السهم والجامع أن كل منها ميت بغير جرح فهو وقيذ، والثاني أنه لا يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت هذه المسألة فصلا فليكتبها هنا.
لا شك أن الراجح هو الأول. يعني أنت الآن للتصيد إذا ضربت الصيد بسيارتك وصدمتها وماتت من الصدمة ما تحل. نعم.
فصل اختلف العلماء رحمهم.
طيب نكمل بعد هذا إن شاء الله. هذا الفصل جابوا من كتاب الأحكام وحطوا لنا هنا، فصل طويل مش بيخالف.
فصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه وصدمه هل يحل أم لا، على قولين: أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول رواء، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنى
الأم تعليف الإمام الشافعي نفسه، أما المختصر فهو تعليف تلميذه الإمام المزني رحمه الله، وهو أصل في مذهب الشافعية. نعم.
أحسن الله عليك. فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كل منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه، اللهم إلا أنه في بحثه حكاية للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به، والقول بذلك أعني الحل. نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أنه أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني، ويظهر من كلام الصباغ ترجيحه أيضا، والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد.
وهذا هو المذهب عند الحنفية، الذي رواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة هو المعتمد، ولا يلتفت إلى رواية ابن الصباغ الشافعي عن أبي حنيفة.
أحسن الله عليك. وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمشى على الأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه، وهو في الصحيحين، وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا، كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذلك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا فما
لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي جوامع الكلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث للأمة كافة، فلا بد أن يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أحسن الله عليك. فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكي بها ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثني من ذلك السن والظفر، حيث قال: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه إلا لم يكن متصلا، فدل على أن المسؤول عنه الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل فاذبحوا به، فهذا يؤخذ من الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا. وهذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء للتصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل، والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق، لأنهما اشترك في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا، وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الاعتاق على في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى، وهذا يتوجب له على أن على من يتوجب له، وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا، وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا.
يعني لما أنت تقول أن إذا كان لا يجوز قتل الصيد بالصدم، طيب الكلب يمكن بقوة ثقله أصاب الأرنب فمات الأرنب من قوة ثقل الكلب، فكيف قلتم بحل أكله؟ فقال ابن كثير رحمه الله أن هذا قياس، والعموم في الآية مقدم على القياس. نعم،
أحسن الله عليك.
مسلك آخر.
مسلك آخر وهو أن قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرحنا وغيره، ولكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه، وأيا ما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك الوجوه. أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعلي بن حاتم وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله، ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال إن الوقيد معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صيدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيها الدماء وما يتبعه من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم أعني
هذه مسألة مهمة جدا، وهي هل أحل الصيد لأن السهم أصابه فخرج الدم ولم يتجمع، أو أن الصيد حلال لأنه جاء فيه نصوص خاصة. لاحظوا الآن عندنا مسلكان، مسلك التنصيص ومسلك التعليل، فإن أمكن الجمع بينهما كان قولا بالنص من حيث العموم وقولا بالقياس من حيث المعنى أو العلة، وهذا أوفق وأحسن، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو أحد الأوجه عند الشافعي. ولكن المسلك عند المالكية في باب المأكولات مسلكهم واسع. نعم، لذلك لو قيل لك ما هو أوسع المسالك في المأكولات قل لهم المالكية. نعم، حتى لا تكاد تجد عندهم من المحرمات إلا شيء أو شيئين. نعم،
أحسن الله عليك. المسلك الآخر أن آية التحريم يعني قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، يعني قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك. وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خزقه المعرض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يأكل فلا يؤكل لأنه وقيد، فيكون أحد أفراد آية التحريم. وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إذا كان قد جرحه الكلب،
سواء
إذا كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه وقتل بثقله فإنه نطيح وفي حكمه فلا يكون حلالا.
طبعا هذا لحوط أن الإنسان إذا رأى أن الكلب مسك صيده وأتى به ولم يرى فيه أثر سهمه ثم وجده ميتا، فلحوط أنه لا يأكل، أنه يحتمل أن يكون سقط من علو فمات فأخذه الكلب، يحتمل أن يكون الكلب قد صدمه بثقله فمات لأن أثر سهمه غير واضح. أما إذا كان أثر السهم واضح بخروج الدم فإنه يأكله حلالا زلالا. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. من المهم جدا أن الإنسان يحفظ مذاهب العلماء في المأكولات. أوسع المذاهب في المأكولات المالكية فاحذر، أوسع المذاهب في المشروبات الحنفية فاحذر، واضح، وأعدل المذاهب في هذا وهذا الحنابلة، وأضيق المذاهب في الملابس الشافعية حتى يدخل الإنسان في الوساوس فاحذر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.